وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل بأول كتاب إليه. لازلنا في كتاب الجهاد والسير حتى وصلنا إلى الباب 16 بعد 100 من أبواب كتاب الجهاد والسير. قوله قال رحمه الله تعالى باب مبادرة الإمام عند الفزع، أي باب مشروعية مبادرة الإمام بنفسه عند الفزع، عند وقوع الفزع يسبق الناس قبل غيره، لأن هذا في حث للآخرين على أن يبادروا في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم بادر بنفسه لما وقع الفزع. وبه قال حدثنا مسدد مسرع أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى القطاع عن شعبة بن الحجاج الإمام المعروف قال حدثني قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال هذا إسناد من لطائفه أنه مسلسل ببصريين من أوله إلى آخره، وفيه رواية شعبة إمام وعن قتادة وقتادة مدرس، ولكنه إذا روى عنه شعبة يؤمن تدرسه. وفي أنس بن مالك رضي الله عنه أحد المسلمين السبعة الصحابي الخادم الشهير خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فنال دعوته المباركة. قال كنا كان بالمدينة فزع، أي وقع وحصل بمدينة فزع، يعني سمعوا صوتا ولا يدرون من أين، فظنوا أن العدو هاجمهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس لأبي طلحة استعار الفرس من أبي طلحة وركبه وهو ليس عليه سرج ولا أي حاجة وإنما هو معرورة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينا من شيء، أي سبق الناس وتأكد واطمأن بأنه ليس هناك شيء يفزع منه. ثم جاء وقال للناس لما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحراء، وإن وجدنا إن مخففة من الشغيرة وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. يقول مالك رحمه الله وإنا وجدناه لبحرا، اللام هذه الفارقة بين إن نافية وإن مخففة لبحرا، هذا معناه أنه كان فرسا أطوفا وكان بطيئا يتعب راكبه، وكان أبو طلحة يتبرم منه، فلما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم انطلقت رجلاه فصار يسبق ولا يسبق، وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام النبوة ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم بركوبه مرة واحدة نالت بركته صلى الله عليه وسلم فصار بحرا أي كالبحر بحرا. هذا هو الذي يقول أهل البلاغة مجاز أن البحر معروف، ولكن استعمل الفرس أو سير الفرس للبحر تجوز. والشاهد النبي صلى الله عليه وسلم سبق الناس إلى الصوت، فينبغي للإمام أن يكون مثله. وبسنان منتظر قال باب السرعة والركض في الفزع، السرعة في السير والركض ركض الدابة حتى تسرع في الفزع في حالة الفزع. نفس الحديث وبسنان منتظر قال حدثنا فضل بن سهل هذا بغدادي صدوق 11 قال حدثنا حسين ابن محمد هذا بغدادي أصله مروذي ثم بغدادي من الطبقة التاسعة قال حدثنا جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن زيد وهذا أبو النضر من الطبقة الثالثة عن محمد بن أنس عن محمد بن سيرين عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: فزع الناس وفركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسل لأبي طلحة بطيعا، كان الخلق هكذا، ثم خرج يركض وحده دون أن يكون معه، وهذا من غاية شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فركب الناس يركضون خلفه فقال: لم تراعوا، أي لم يصبكم خوف وفزع، يعني أني تعقدت لكم ما وراء الصوت وليس بشيء، إنه لبحر، هذا الفرس بحر، فما سبق بعد ذلك اليوم. هذا استمرت بركة النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى آخر حياته، كان لا يسبق بل يسبق. قال رحمه الله تعالى: باب الخروج في الفزع وحده. هذه كلها استنباطات، والحديث هو نفسه. باب مبادرة الإمام عند الفزع، هذه مسألة مشروعية مبادرة الإمام عند الفزع استنبط منه. ثم السرعة والرفض، جواز السرعة وجواز الرفض وليس هذا مخالفا للمروءة، استنبط منه. ثم خروج وحده في الفزع، لأن الفزع يستدعي أن يكونوا كثيرين ليتعاون ويعين بعضهم بعضا، ولكن في مثل هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم خرج وحده، فدل على أن مثل هذا للشجاع جائز، ما في مانع. وفي الشهر منتظر هذا قال: فذا ثبتت هذه الترجمة بغير حديث، وكأنه أراد أن يكتب فيه حديث عن نفسه مذكور من وجه آخر، فاخترم قبل ذلك مات. هذا هو محمل الأبواب التي لا يوجد فيها حديث، نحمله على أنه لم يجد على شرطه فمات قبل أن يكمله. قال رحمه الله تعالى: باب الجعائر والحملان في السبيل، أي في سبيل الله. جعائر جمع الفعل، جائزة يعني جعل له إيه؟ إن فعلت كذا يعني أجعل لك كذا، جعل هذا. والحمل في سبيل الله تعطي فرسك، تعطي سيارتك لشخص ليغزو بها في سبيل الله، جائزة. تقول سيدي منتظر. قال مجاهد ابن جبر، هذا مجاهد ابن جبر ماذا قال؟ هذا وهذا الأثر وصله في المغازي في غزوة الفتح، وعارف وصله. قلت لابن عمر: الغزوة هذا منصوب على الإغراء، إلزام الغزوة، لأن ابن عمر رضي الله عنه في الأونة الأخيرة لما وقع النزاع بين المسلمين ابتعد عن هذا، ولو شارك الناس بذلك، ويرى أن هذه التقاتل تقاتل على الكراسي، وإن كان يرى أن بعضهم محب لكنه لا يورط نفسه ولا يدخل ويتدخل في ذلك لأن لا يشارك في خطأ، فلذلك كان يواصل طول سنة بين الحج والعمرة يتابع يحج ويعتمر يحج ويعتمر وهكذا. فهذا الرجل يقول له: يا أبي ابن عمر عليك الغزو، ابزن الغزو، تعرف فضله، لماذا تتعاون وتتكاسل؟ قال إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي. وهذا دليل على أن ابن عمر ما ترك الغزو إنكارا له، وإنما تركه لأمر اقتضاه ذلك، أن الأمور ملتبسة مشتبكة، فهذا هو. ولذلك قال له: أعينك أنا وإنما أخرج، لكن أعطيك مال تغزو عليه. وهذا دليل على أنه غزو عنده مشروع، فهذا هو يعني سبب قول ذلك. فقال: أعينك بمالي. قال: قلت: أوسع الله علي. مجاهد يقول له: أنا عندي مال كثير. قال: إن عندك، إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه، يعني غناك لك خلي، وأنا أعطيك لتجاهد بسبيل الله حتى أشارك في الأجر. هذا هو مراد بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال عمر، عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال عمر وصله أبي شيبة هذا: إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، فمن فعله فنحن أحق ماله حتى نأخذ منه ما أخذ. هذا عمر رضي الله عنه لا يرى أن يأخذ الإنسان راتب أو مبلغ على عمل ولا يقوم بذلك العمل، بل يجب عليه أن يرده. فهذه مسألة فيها خلاف، وعلى كل حال منهم من أدعى ذلك، ولكن عمر يقول: لا، إذا الإنسان جعلنا له مبلغ من المال وأمرناه أن يخرج ثم لم يخرج، لازم نأخذ ذلك المال منه، لأنه لا يستحقه، نعطيه لمن يستحقه. فهذا هو رأي عمر رضي الله عنه، وهو حقه. قال: ثم لا يجاهدون فمن فعله فنحن حق ماله حتى نأخذ منه ما. وقال طاووس مجاهد: إذا دفع إليك شيء
تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. وهذا تقريبا مخالف لهدي عمر رضي الله عنه وما قاله عمر آنفا. لكن ممكن وذلك يقول من استلم على شيء قال له خذ هذا المبلغ كذا لو أن يصرفه بأي وجه شاء، لكن هذا لا يعني أن يترك ذلك العمل. فعمر قال إذا لم يقم بالعمل نأخذ المال. وهؤلاء قالوا إذا استلمت شيئا لك أن تصرفه بأي جهة، أعطاك يعني المبلغ الأمير أو أي شخص وقال اغزو سبيل الله، بعد أن تستلمه لك أن تصرف به، تنفقه على أهلك وتصدق به وكذا وكذا، تصرفه حيث شئت. ولا يعني ذلك أنك تترك ذلك العمل مع قيامك بذلك العمل، لكن المال أنت حر فيه ولا يتعين أن تصرفه بالجهة التي عينت عليها، ليس لازما. وتغزو بمالك تغزو بشيء آخر، وأما هذا المال فأنت ملكك فتصرف فيه حيث شئت. إذا هذا لا ينادي ما قال عمر. عمر قال إن أهمل العمل نأخذ منه المال حتى يستفيد منه الآخرون. وهذه مسألة فيها خلاف، منهم من يرى على الإطلاق أن من استلم شيئا مبلغا ليعمل به مدرس أو ليقوم إمام أو إلى ذلك ولكن ما قام، لا يجوز له أن يتصرف بذلك المال إلا بتلك الجهة مطلقا. ومنهم من قال مطلقا، لكن هذا الذي يبدو هذا الذي قاله طاووس وعطاء مجاهد وماذا قاله طاووس ومجاهد هو الذي يبدو. لماذا؟ لأن عمر رضي الله تعالى عنه أعطى فرسا لشخص مجاهد في سبيل الله، ثم بعد فترة أقامه للبيع، فسمع عمر بأنه يبيعه برخص، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني حملت على فرس في سبيل الله فأضعه الذي وأعطيته، وثم يريد أن يبيعه فقال لي أن تشتريه، قال لا تعود، لا تشتري ولا تعود. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ما يجوز التصرف فيه لقال له ما دام أعطيته لجاري في سبيل الله ليش يبيعه، ما أنكر عليه، فدل على أن التصرف بذلك يجوز، هذا هو الحق. لكن ما يعني أن ذلك الشخص جاءه غزو ولم يغزو، ما ثبت هذا، إنما الرجل أيام يعني ما فيها غزو ولا جهاد، والفرس طال عنده وأراد أن يستفيد من ثمنه فباعه فلم يستطع أقره عليه. إذن هذا معناه أن من استلم شيئا على عمل يعمله له أن يتصرف فيه، ولا يعني ذلك إهمال ذلك العمل. وأما إذا أهمله فيكون محمل كلام عمر رضي الله تعالى عنه ما يستحق ذلك. إذن هذا هو الوسط في المسألة. قال رحمه الله تعالى بسم الله المتضع حدثنا حميدي عبد الله بن الزبير المعروف قال حدثنا سفيان عيين قال سمعت مالك بن أنس سأل زيد بن أسلم فقال زيد سمعت أبي أسلم قول عمر رضي الله عنه يقول قال عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أشتريه، فقال لا تشتريه ولا تعد صدقة. مع الشاهد يعني أقامه للبيع فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه عمر فأخبره ليشتريه فأقره عليه، وإنما قال أنت لا تعود اشتريه غيرك، فدل على أن من أعطي شيئا ليغزو في سبيل الله ليعمل عملا خاصا ثم تصرف فيه يجوز له ذلك، هذا هو المستفاد من هذا. وكلام عمر الأول يدل على أنه لمن أهمل العمل وضيع العمل وأخذ المال، وهذا قال نأخذه وندفعه لغيره. ويسأل المنتظر قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك ما مدارك هذا خاله عن نازعين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتاعه ولا تعود في صدقتك، لا تبتاعه ولا تبيعه ولا تعود في صدقتك، لأن هذا يعني عود في الصدقة، فخاصة إن هذا الرجل كان يريد أن يبيعه برخص من الثمن بدون قيمته، فأراد عمر أن يستفيد منه فنهى عن ذلك لأن هذا عود، أن شراء ما أعطيته في سبيل الله مرة ثانية يعتبر عودا. فلا يجوز أن يعود فيه. وللعلماء في أقوال، منهم من أباحها ومنهم من كذا، ولكن ظاهر الحديث يمنع من ذلك لأن فيه عودة إلى ما تصدق به. وفي سؤال متصل قال حدثنا مسدد بن صرف قال حدثنا يحيى بن سعيد قطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال حدثني أبو صالح ذكوان السمان الزيات قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية. يعني هذا ترغيب للجهاد في سبيل الله والخروج في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم راغب في الجهاد لولا أنه هناك ضعفاء المهاجرين وفقراء المهاجرين يريدون أن يغزوا وليس عندهم، وليس عنده أيضا هو ما يعطيهم حمولة، فلذلك يتخلف في كثير من السرية ويبقى في المدينة بهذا المعنى. ولولا أن يكون ذلك لخريت في السبيل بجميع الغزوات، فهذا فيه ترغيب وتنشيط لهمم المسلمين على أن لا يفتنوا ولا يفتنوا عن الجهاد في سبيله. لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه ويشق علي أن يتخلفوا عني يبقوا في المدينة، وجدت ولا وجدت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت. تمنى، وهذا بدليل على فضل الجهاد وعلى أنه من أفضل الأعمال، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الرغبة في الخير. قال رحمه الله تعالى في سنن المتصل حدثنا باب الأجير. الأجير الذي يستأجر يسمى أجير، أجير هذا كراء الأجرة، فهذا في سبيل الله في أجير وفي تشغيل في الأشغال والحرب والصنائع في أجير، ويتكلمون حتى في الجهاد في أجير. تستأجر شخصا ما تستطيع أن تخرج أنت بنفسك، وتستأجر آخر وتقول له أنا أدفع لك مبلغ تسدد في دينك كذا وكذا وتجاهد في سبيل الله، جائز هذا. قال وقال حسن المسيرين يقسم الأجير من المغنم. الأجير بالحقيقة أنه خرج بمقابل، فخالص سيبقى أمر في خلاف بين العلماء، وكأن البخاري يميل هذا القول، لذلك يعني أخبر أو أخرج أو ذكر أثر هذين الإمامين حسن المسيرين بأن الأجير كسائر الغزاة، غزاة في سبيل الله ولو أجر من بعض الأشخاص، ويستحق المغنم، يقاسم المغانم لأنه غازي في سبيل الله، وبعضهم يقول ليس له إلا أجرته. وأخذ عطية بن قيس أيضا من الأثر الآخر، وأخذ عطية بن قيس قوسا على النصف، أخذ من الرجل قوس يقاتل في سبيل الله به، وقال أشوف أو سمر فرس، فرسا نعم فرس، فرسا على النصف، أخذ فرسا يقاتل في سبيل الله عليه، وقال لصاحب الفرس الذي يستحقه الفرس من المغانم أنه له أجرين، فهذه نصف لي ونصف لك على هذا الشكل. فهذا دليل على أن يعني إجار بمثل هذا جائز. فقال فرسا على النصف فبلغ سهم الفرس 400 دينار، ما شاء الله كثير، يعني الفرس خرج له من المغانم 400 دينار، فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200 على الشر، فدل على أن مثل هذا جائز. مثل هذا جائز، تستأجر فرسا جاهد عليه ويكون الأجراء الغنيمة التي تحصل للفرس، فهذا جائز. فرسا الأجر المطلوبة من عند الله تعالى يحصل بينهما خير، والأجر ما له أجر أما تخرج. قال رسالة متفق على حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن عطاء بن ابي رباح عن صفوان بن يعلى عن ابيه على ابن اميه او منيا رضي الله عنه انه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه تبوك، هذه غزوتين جيش العسره كان شديد الحر، فرسب يعني غزوه مكان بعيد، ومع ذلك تحمل يعني لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين يعني تبعوه في ساعة العسرة، مدح الله تعالى هؤلاء في ذلك الوقت. يقول يعلى من منية غزوت فحملت على بكر على فتى من الإبل، فهو أوثق أعمالي في نفسي ذلك العمل. فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا نفسه تباغض في الطريق، ولما اشتد غضبه يعني وسب عليه وأكل يده، هو نفسه يعلم. فلما انتزع الرجل يده منه ذهبت سنيته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وقال: يا رسول الله، هذا أجيري يعني فعل بي كذا وكذا، نور ماذا تريد؟ قال: قصاص. قصاص؟ القصاص أن تعطيه يدك ويقدمها فتسحبها يعني فينجر إيه؟ فتنجر ثنيتك، وهذا القصاص. يعني يريد أن يخلعها بالفأس. فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا هو؟ يعني يريد، أتريد أن يأكل، أن تأكل يده كما يعض الفحل على هذا فحل الإبل، يعني ويدع يدك تقدمها؟ هذا لا سبيل لك عليه. قال: فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته شدة بقوة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها. قال: لا 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 قصاص لك. قال: فقال: أيرفع يده إليك فتقدمها كما يقدم الفحل؟ هذا ما هو ممكن. يعني معنى ذلك أنك تريد أن يسقط، أن يصبر على عبدك وتكسر يده؟ لا، فهذا حقه أن يدافع. ففي الدفاع نذر سريتك فلا حق لك، فآجر دمه. والشاهد من هنا أنه استأجر أجيرا، هذا هو الشاهد. قال رحمه الله تعالى: باب ما قيل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل البحث عن مشروعية يعني أخذ عقد اللواء الأروية والراية للأمير للإمام، هل يشرع أم لا؟ نعم يشرع، لأن صلى الله عليه وسلم كان له لواء، فدل على أن الإمام أن يكون له لواء لأنه جامع الناس. وفي سنن مرتضى قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن محمد بن سعيد بن حكم، هذا هو المصري من كبار الطبقة العاشرة. قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: أخبرني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني ثعلبة بن أبي مالك بن قرظي أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان هذا الصحابي، وكان من أسخياء الصحابة، وكان من أطول الناس وللناس، وكان يعني في غزوة يعني في غزوة ذات السلاسل أو في غزوة الجيش هذا في البحر الذي قذف عليهم السمك أو الحوت، في ذلك قال: نحار ثلاث جزائر ثم ثلاث جزائر ثم ثلاث جزائر، وبعد ذلك الأمير منعه. كان أبوه كان مثله سخي، فلما جاء وأخبره خبر أن انحار، قال: نحرت ثلاثة. قال: انحار، نحرت ثلاثة. قال: انحار، نحرت ثلاثة. قال: انحار، واصل. يعني هو يريد أن يتحمل، أن يتحمل هو ولده هذه كلها. قال: يعيدهم، لأنه إذا رجع إلى المدينة سيسدد هذه المبالغ. ثلاثة جزائر يأخذ من شخص من شخص من شخص وينحرها، لأن الجيش جاء. فهذا هو قيس ابن سعد، كلاهما صحابيان رضي الله عنهما، رضي الله عنه، وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا محل الشاهد. والقصة طويلة، ولكنه أراد أن يذكر محل الشاهد. كان يخذ، لأنه كان طويل فيأخذ اللواء، وأراد الحج، أراد الحج فرحل فرجل، فرجل هذا هو الصواب، وبعضهم قال فرحل فرجل معناه صرح، صرح رأسه ليحرم بالحج، يقلد هديه ثم يحرم بالحج. الشاهد هنا هو كان صاحب اللواء بس، وأما هذا يعني الأخير ليس مع هذا الشاهد. ورسالة متفق على حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل الحارثي المدني قال: عن يزيد بن أبي عبيد هذا مولى سلمة عن سلمة بن الأقوى، سلمة بن عمرو بن الأقوى منصب إلى جده رضي الله عنه الصحابي المشهور رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، أي في غزوة خيبر، وكان برمد، كان يعني معناه مريض العين رمد، فقال: أنا أتخلف. بقي في المدينة، تركه لأنه مريض رمد. فقال بعدما أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فكر علي فقال: أتخلف أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل علي أن أخرج، أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وصل إليه بالطريق. فلما كان مساء الليلة التي فتحها بصباحها فتحها خبر بصباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية. هذا محل الشاهد، الراية نوع من العلوية، الراية أو قال لا ليأخذن غدا رجل راية يعني يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو قال يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يفتح الله عليه. هذا يتحدد لأنه غدا سيفتحها رجل وسأدفع إليه الراية، وهو رجل يحبه الله ويحب ورسوله ويحب الله ورسوله. وقال كلنا تمنى، ما تمنينا الإمارة إلا يومين، كلنا نتمنى طول الليل منه، اللهم اجعلني اللهم اجعلني اجعلني على كل حال. وما ظنوا أن عليا هو، لأنه بقي رمي في المدينة ولهيك بن الصبر وما راه الناس، ولكنه النبي صلى الله عليه وسلم يريده بالوحي هذا. قال يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي وما نرجوه. فقال في الصباح لما اجتمع الناس يريد كل من وطها يمد عنقه، فقال أين علي؟ قالوا يا رسول الله رمي الباقي. قال لا جاء ادعوه، فدعوه فقال لا زال. قال فتعال، فأخذ وضع يده عليه ودعا الله تعالى فذهب الرمد في نفس الوقت وحصل له شفاء بر. ثم قال له ماذا؟ فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعال الله عليه. والقصة طويلة، ولكن الشاهد من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له راية وكان له لواء، فينبغي الإمام أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة الشهر. نصرت بالرعب أي ها. قال رسالة مطلقة: قال حدثنا محمد بن علاء أبو كريب أحد مشايخ الستة، قال حدثنا أبو سلمة حماد بن سلمة بن زيد القرشي مولاه من التاسعة، عن هشام بن عروة أبو المنذر الخامسة، عن أبي عروة بن الزبير الثالثة، عن البقاء السبعة، عن نافع بن الزبير رضي الله عنه أنه قال سمعت العباس العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للزبير رضي الله عنهما الزبير بن عوام أحد العشرة، قال ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية أي في عام الفتح، لما ركز عمده في الحج راية في الحج قال له سأله عن ذلك. الشاهد هنا هو قوله أن تركز الراية، إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الراية على محل الشاهد الباب. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة الشهر. نصرت بالرعب، ألقى الله الرعب في قلوب أعدائي مسيرة الشهر. وهذا ربما يتساءل متسائل ويقول أي مقاتل وأي شخص وأي إمام يخاف الناس هيبة له هيبة، لكن قالوا هذا الفرق بينه وبين صلى الله عليه وسلم، هذاك فوهم خيالي وأما هذا حقيقي فكأنه أمامه، يخشى العدو مسيرة شهر كأنه حاضر لديه من شدة خوفه. هذه هي الميزة التي امتاز بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا حدد بالشهر؟ لأن أيام ذاك إذا غاية بعد أعدائه كان مسيرة الشهر، معناه ولو بعد مشارق الأرض ومغاربها كتب الرعب في قلوب أعدائه. وهذا ليس خاصا به كما يعني نكت عليه البخاري رحمه الله تعالى، والبخاري رحمه الله تعالى فقيه الأمة ومحدثها وأعلمها، كما قال التقريب مع التسري وجازته يعني جبل الحفظ، هكذا ينبغي أن نسمى فقيه العلماء ومحدث العلماء. ماذا قال؟ وقول الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. قال بما أشرك بالله. هذا إن البخاري رحمه الله تعالى يريد أن يشرح الحديث بالآيات الآية. قول النبي صلى الله عليه وسلم أصيرت يريد هو وأمته كذلك أيضا، الذين قاموا واستقاموا على سنته يخافهم أعداؤهم هكذا مسيرة الشهر أو مسيرة بعيدة، لأن الآية قالت إيه سنلقي. فإذا هذا الإلقاء ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل في المسلمين، يعني يخافهم أعداؤهم بهذا المعنى. فإذا معنى ذلك أن من فكر البخاري أن شرح الحديث بالآية كما يشرح الآية أحيانا بالحديث بالعكس، فجمع بين الآية والحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم خصائصه أن أعداءه يخافونه، وأن كتب الله في قلوبهم الرعب، وكذلك أمته ما كانت تنصر الله ينصر. لكن هذا هو الشر، أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ها ها أيوة، فهذا معنى ذلك إن تنصروا الله، يعني فالنصر من عندنا هو الشرط والسبب. فإذا فقد هذا أو خف هذا سيكون النصر خفيفا أو مفقودا. وأما مع الاستقامة ومع يعني استقامة الحال، فهذا محال أن لا ينزل النصر من الله سبحانه وتعالى، لأن الله وعد، لأن يعني كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هذه الكتابة يعني لا تتخلف، لم تتخلف أبدا. فلذلك قال هنا هذه الآية، قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. رسالة متضح قال حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله ابن بكير الذي يعني أوثق من روى عن الليث، وإنما تكلم فيه في مالك. قال حدثنا الليث بن سعيد عن قيل عن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم، جوامع الكلم من إضافة الصفة للموصوف، من إضافة الصفة للموصوف بالكلم الجوامع التي تكون لفظها وجيزة ومعناها غريزة كثير. هذا بعض فسر بالقرآن الكريم وما هو بعيد، القرآن لفظه وجيز ومعناه شمل واحتمل واحتوى على ما في التوراة مع عدة مع طوله، وعلى ما في الزبور، وعلى ما في الإنجيل، وعلى كتب السماوية السابقة كلها مع وجازه. وكذلك أيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا تكلم بكلمة تكون حاوية لمعان عديدة، وهذا من جملة معجزته صلى الله عليه وسلم. قال: وعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب على معاذ الشيخ، فبين أنا نائم أي بين أوقات نومي أوتيت مفاتيح خزائن الأرض، أتاني ملك بمفاتيح الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتفرون، أي تأكلونها وتستفيدون منها، تنتفرونها وتتقاسمونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات قبل الفتوحات، والأمة بقيت على الفتوحات والخزائن. ولما واصلت المسيرة في فتوح البلاد جاءهم يعني ما كان لقيصر وما كان لكسرى وما كان لصنابل العالم كله، جاء إليهم واستفادوا منه بسبب أن الله سبحانه وتعالى أعطاه خزائن الأرض، أعطاه لأمته، فهذا هو السبب. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتضح حدثنا أبو الوحاق بن نافع البراني الحمص قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، أبو حمزة اسمه بناء، عن الزهري أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبع، أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أن أبا سفيان، أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان بن حرب هذا هو صاحب بن حرب رضي الله تعالى عنه، أخبره أي قبل أن يسلم أبي الواقع عن هرقل ملك الروم، أرسل إليه أي إلى أبي سفيان جماعة وهم بإيلياء، إيلياء اسم بيت النبي، وقالوا في الشام ذهبوا للتجارة هناك، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن جرت مساءلة عن كيفية وحي النبي صلى الله عليه وسلم وعن كيفية نسبه وكيفية دعوته إلى آخره. فلما انتهى وتأكد أنه حقيق بأن يكون نبيا قال: ائتني بكتابه. وهذه يعني من نبوغه، ولكنه ما استفاد، البداية بيد الله، أضل من شاء ومن شاء هدى، ما بيد العبد ضلال أو هدى، وإلا فكان هو أول من ينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، يعني رفع الأصوات وتفاعل الأصوات، وأخرجنا أي من عنده لتمام أهمية. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أي قوي واشتد أمر ابن أبي كبشة، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو كبشة رجل من خزاعة كان يعبد الشعر مخالفا للعربي، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الرجل حيث خالف دينه دين المشركين، ولذلك شبهوا به لأنه كان يعبد الشعر، شعر هذا الذي في السماء نجد. وأو قالوا أنه أبوه من الرضاعة إلى آخره في خلاف بين العلماء. وعلى كل حال تشبيه شبهه بذلك الرجل الذي انعزل عن دين العرب، فقال إنه يخاف ملك بني أصفر، أي الروم، ملك الروم يعني بني الأصفر لونهم أصفر، لأنه تزوج ملك يقولنا بنت ملك الحبشة، جاء لونهم بين سواد الحبشة وبياض هذا الروم، فلذلك يسمون بني ملك بني الأصفر. فقال يخاف، هذا قبل أن يسلم أبو سفيان، قبل أن يسلم اعترف بأن صلى الله عليه وسلم أمره له، نحن نحاربه في قعر بيته وهذا ملك الروم يخاف، يهاب حيبة أنه يخاف، يعني معناه. وفما زلت، فقال بعدها فما زلت موقنا أنه سيظهر سيغلبنا، أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام، علي عباد، حتى أدخل الله علي الإسلام قهرا يعني في عام. ذلك كان بعد صلح الحديبية قريبا، ثم متى أسلم على الفتح تأخر المعاني معاني المعاني، لأنه كان رئيس هذه الرئاسة من قريش تذهب عليه لو أسلم، هو لا يذهب عليه، ولكن توخر وتوهم، توهم وتخيل إبليس ألقى عليه، لكن الله سبحانه وتعالى أخيرا هداه فدخل الإسلام في قلبه وصار من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى معل الشاهد ويخافهم أن يكون يخاف، هذا هو يخاف هيبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب حمل الزاد في الغزو، هذا الباب أيضا من أهم الأبواب المسائل التي يهتم بها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين التوكل، التوكل واجب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته التوكل على الله سبحانه وتعالى. فربما يتوهم أن التوكل ينافي التسبب أخذ بالأسباب، فردا على هذا ترجم بهذا حمل الزاد في الغزو، يعني ما لا ينبغي أن يخرجوا بدون زاد بل يحملونه. لماذا؟ لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا، إذا غزا هو وغزا أصحابه كانوا يتزودون زادا، فيجب على ولا ينافي الأخذ بالتسبب يعني الأخذ بالأسباب التوكل، لأن سيد المتوكلين كان أخذا بالأسباب، النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين كان يأخذ بالأسباب، فدل على أن التوكل بدون أسباب هذا تواطؤ، تواطؤ هذا يؤذي المسلمين. ولذلك قال فإن خير الزاد سقوى، هذا قالوا نحن يعني حجاج بيت الله ومتوكلين على الله ويأتون بلا زاد، وإذا جاءوا مكة يدرون بالناس يسألون الناس، وقال الله سبحانه وتعالى لا 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 ما هكذا، فإن خير الزاد سقوى واتقوني يا أولي الألباب. فينبغي أن يتزود الإنسان ولا هناك ذلك، أخذ الأسباب دون التوكل هذا شرك بالله، والاعتماد على الأسباب دون الأسباب، التوكل بدون الأسباب وهذا يعني خروج عن نطاق الإسلام، فلا ينبغي، بل يأخذ الأسباب ويأخذ ويتوكل على ربي سبحانه وتعالى، وهذا هو المنهج السليم القوي. قال قول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، اختلف العلماء في معنى هذه الآية، وقد تقدم في التفسير أو يأتي في التفسير بيانه. وبسهل المطلق قال حدثنا عبيد بن إسماعيل الحباري قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة عن هشام ابن عروة قال أخبرني أنه قال أخبرني أبي عروة بن الزبير قال وحدثني أيضا فاطمة، هذه زوجه فاطمة بنت المنذر وبنت عمه تزوجها وهي أكبر منه بعشر سنين، الله المستعان، وتزوجها وكانت شيخة له كذلك أيضا. عن أسماء هذه جدتهما، جدة فاطمة، لأنها كانت في حجرها وحدثت حديث أسماء وتحدث زوجها لما حدثتها جدتها، جدتهما معا. عن أسماء رضي الله عنها قالت صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر، أي لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة تزوج وعمل الزاد في بيت أبي بكر، وهذا الزاد يحتاج إلى سفرة، سفرة يعني يربطونه به يأخذونه به، فهذه السفرة هي معناه عبارة عن كساء سفرة كما نسميها السفرة، ويجعلوا عليه الطعام وكذا، ثم بعد ذلك ربط يحتاج إلى رباط، فهذه أسماء رضي الله عنها لما وضعت الطعام على السفرة ما وجدت الباطل ما في حق يعني فما وجدت. فقالت لأبيها ماذا قالت له؟ قال فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به. فقلت لأبي بكر والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. نطاق هذا الحزام التي تتحزم به النساء ثم نطاق. قال فأشقيه باثنين فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر السفرة افعلي هكذا. قال فقلت ففعلت. فلذلك سميت ذات النطاقين، كانت تلقب ذات النطاقين لأنها قسمت نطاقها قسمين، قسم ربطت به والقسم الآخر بل جعلت ثلاثة أقسام، قسم للطعام وقسم للماء وقسم لها تنطقت به قلول يعني معنى. فهذا والشاهد من هذا ما هو حمل الزاد في السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين لما أراد الهجرة ما خرج يعني دون شيء، بل تزود، فدل على أن من السنة أو من واجب المسافر أن يكفي نفسه بحيث لا يتعرض لمسألة الناس. ولذلك لما وجده سراقة قال وأراه الآية والمعجزة في ارتساخ فرسه قال له أخيرا أنا عرفت أنك أنت دعوت عليه وأني أنجيني، فنجاه الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك أعطاه كنانته، قال خذ هذه الكنانة فستمر موضعي كذا وكذا وهناك إبل وهناك الرعاة يعني كان هناك، فأريهم هذا سيعطونك ما تشاء، خذ ما تشاء من الجمال وتذبحه أو تنحره أو تركبه كذا. فقال لا حاجة لنا لأنه عندهم تزودي. فقال لا حاجة لنا في إبلك بل نريد منك شيئا واحدا. قال ما هو؟ قال أن تخفي أخبار، أن تعمي أخبارنا على قريش. قال أبشر أنا أكفيتني هذا. فلما رجع وجهه لم يهو قريش قال يا أنا كفيت بهذا إلى فلان فلان رحت وما في أحد، لا محمد ولا أبو بكر ولا وما في. فرجعوا بهذا فوصلهم بذلك. فهذا هو يعني الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استغنى بما أخذه من الزاد عن يعني أخذ ما أراد أن يتطوع به سراقة مالك بن جوش. قال رحمه الله بسنة حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن قال أخبرنا صيام بن عيين عن عمرو بن دينار قال عمرو أخبرني عطاء هو أبي رباح أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أي نتزود أي نأخذه زادا. هذا قاله لما قال بعض الصحابة إن ادخار لحوم الأضاحي ممنوع، لأنه أول كان هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم أول نهى أن يدخل الناس لحوم الأضاحي فوق ثلاث يتصدقون يقولون فقط، فأخيرا نسخ ذلك. فيقول جابر أنا في نفسي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا نضحي إلى المدينة من مكة نتزود لحوم الأضاحي. والشاهد من هذا هنا للباب نتزود، فدل على أن أخذ الزاد ما في الشريعة له موقع عظيم، وذلك أن الإنسان يعرض نفسه بالجوع والهلاك، وهذا هو السنة. ولسان متفق على وحد حدثنا محمد بن مسن أبو موسى العنزي أحد المشايخ الستة قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي البصري قال أنا سمعت يحيى الأنصار يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار أن سويد بن النعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا للصحباء اسم موضع وهي أدنى خيبر أقربها إلى المدينة فصلوا العصر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم من أطعمة زارعا. هذا محل الشاهد، محل الشاهد كان معهم أطعمة حينما غزوا خيبر كانوا تزودوا ولا يموت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسويق. معنى ذلك أن الزاد له يعني نوع خاص أكثر من السويق، السويق ما له دخل منه حواشي من الضرورة، ما أتي إلا بالسويق. والسويق هو شعير أو بر يعني يقلع ثم يطحن ثم يعني يبل بالماء أو بالسمن أو بالعسل ثم أكل، هذا يسمى سويق. فهذا السويق هو الذي كان موجود ذلك الوقت. فماذا عمل؟ قال إلا بسويق فذكنا أكلنا فأكلنا لاكه أداره في الفم يسمى لاكه وشربنا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض ومضمضنا وصلينا. هذا الأصل الأساسي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، ومن جملة الزاد السويق، فهذا أيضا من السنة. وأما المسألة وهي ذكرها على أن من أكل مما مست النار يصلي منسوخ النهي، توضأ مما مست النار منسوخ، لأن هذا الصحابي قال في عام خيبر أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكلنا، أكل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن من السويق والسويق مغلي مسته النار وصلينا بالمضمضة. لماذا؟ لأن لو جسما فتمضمض فقط، وأما الوضوء فلا، وهذا من جملة ما يستدل به على نسخ هذه الحديثة توضع ما مسك الناس. قال رحمه الله تعالى بسنة المتزل حدثنا بشر بن مرحوم. بشر بن مرحوم هذا من أفراد البخاري بصري، يعني بشر بن عبيس بن مرحوم منسوب إلى جدي، قال من الطبقة العاشرة. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل الحارثي عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلف عن سلامة رضي الله عنه، سلامة بن عمرو بن عقوى رضي الله عنه أنه قال خصت أزواج الناس، أي في الغزوة، في غزوة من الغزوات خصت أزواج الناس. فهذا هو محل الشاهد، وهذا أزواج معناه ما كان لهم عند الغزو زاد، فدل على مشروعية أخذ الزاد في السفر. قال خصت أزواج الناس أكلوها بالطريق فقادت تفنى، فماذا وأملقوا أي استقروا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم بنهر إبله، فاستأذنوا وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ننحر بعض جمالنا حتى نأكل لحمها ونشرب مرقها ونتفادى من الجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شدة جوع أذن لهم بذلك. فلما رجعوا لقوا عمر رضي الله عنه فقالوا ماذا، فأخبروا الخبر فقال لا 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 تفعلوا هذا أنا أكلمه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لهم بقى بعد إبلهم، إذا نهروا إبلهم كيف يذهبون وكيف كذا وإلى آخره. قال ماذا ترى؟ قال ما بقي من الأزواج اجمعوا وادعوا الله بالبركة عليه فسيبارك الله ويكفي الجميع. وفي النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب، فجمعوا له فدعا وبرك عليه يعني إلى آخره، ثم اغترفوا حتى بقي أكثر من الناس. فهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد لبابنا أنه كانت لهم أزواج مع كونهم يعني متوكلين، لكنهم لهم أزواج. قال فأذن لهم في نهر الإبل، فلك يوم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ ما في. فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس، أي بعد أن أشار رواية السصرة. فقال عمر أرى أن تجمع أزواج الناس بقية الأزواج وتدعو الله؟ فقال نادي. فنادي في الناس يأتون بفضل أزواجهم، فدعا وبرك عليهم، برك أي دعا بالبركة، ثم دعاهم بأوعيته قال اغترف كل أحد يأخذ ما يشاء. قال فاحتفى الناس حسن وتعرفون أن الجائع يأخذ فوق ما يريد ومع ذلك كفى. فاحتفى الناس حتى فرغوا منه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي أكثر مما كان، فقالوا ثم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا يدل عن معجزة تصديق من الله سبحانه وتعالى لنبوة ورسالة بإبداء أو بإظهار معجزة وكرامة لي ولأمتي، فدل فتشهد بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتشهد بنفسه على رسالة نفسه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا قاله ترغيبا للناس حتى يشهدوا بذلك ويعترف بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل ما أولاه الله سبحانه وتعالى من المعجزات وعلامات النبوة. قال رحمه الله باب حمل الزاد على الرقاب. هذه أيضا مسألة لا تفرق أو لا تكون مخالفة لما سبق، لكن فيها زيادة، وذلك أنه لا يشترط أن يحمل الناس أزواجهم على حمار وعلى فرس وعلى سيارة، بل إذا كان هناك داعي كفقراء المهاجرين ماذا يحمل على رقبته، جائز على رقابه يعني على رقابه، حتى هذا مشروع وليس مما يذهب بالمروءة والفتوة، بل هو من الشجاعة وتمام يعني استعداد الجهاد في سبيل الله. قال ماذا على رقابه؟ سنة المتصف على حدثنا صديقة من فضل المروزي قال أخبرنا عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال خرجنا ونحن 300 أي 300 أبو عبيدة وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما كادر الصحابة أبي بكر وعمر وغيرهم قال 300 نحمل زادنا على رقابنا. هذا محل الشاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خرجوا حاملين على رقابهم ما قال لهم هذا ليس من المروءة لا بل أبقاهم عليه. فني زادنا قال حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة ما في فني. قال رجل يا أبا عبد الله كنية جابر رضي الله عنه ما تغني وأين كانت تمرة تقع من الرجل ماذا تفيده تمرة واحدة. بل قال في رواية أخرى قال قلنا يعني بعد أن فني التمر جمعوا ليه جمعوا النواء وزعوا. قال ماذا تعملوا قال نمصه ثم نشرب عليه الماء يعني يعطش فهذا يشد الجوع. فلذلك قال ماذا تعمل بالتمر قال لقد وجدنا فقدها هنا فقلنا لما فنيت كان أشد وأصعب عليه حتى أتينا البحر البحر لما جئنا فإذا حوت قد قذفه البحر حوت عنبر يسمى عنبر مثل الجبل أمامهم أذفه البحر. وهذا كرامة أكرم الله سبحانه وتعالى ذلك الجيش بهذا الحوت. وهذا الحوت يعني كفى 18 وبعضهم قال استشار وبعضهم قال شهر تلك ليل نهار يأكلون يأكلون حتى سمنت أبدانهم وراح الجوع وراح يعني التقشف كله بسبب ذلك حتى انهم تشككوا بعد ذلك لما شبعوا وراح الجوع قالوا يجوز هذا ما عرفوا عقله. قال لكم هل اخذوا منه بعضهم فلما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم اخبروا ذلك هل عندكم منه شيء اهدوا لي قال جائز هذا رزق ساقه الله اليكم. قال فاكلنا منه 18 يوما ما احببنا يعني معناه مدة يعني ما احببنا اكلنا منه. فدل على انهم كانوا حاملين الزاد على الرقاب وفيه ايضا كرامة لهؤلاء الغزاة في سبيل الله ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ارداف المرأة خلف اخيها يعني معنى ذلك مسألة هي من المهمات وذلك ان المرأة محارمها مثل زوجها اخوها امها ومن الى ذلك الذي تحرم عليه حرمة مؤبدة هذا ماذا له ان يحملها وحده خلفه جائز هذا. فهذا هو محل المسألة. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتزع حدثنا عمرو بن علي الفلاس عبد المشايخ الستة قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخرج قال حدثنا عثمان بن الاسود قال حدثنا منادي مليكة عبد الله بن عبيد الله عن عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله يرجع اصحابك لأجل حج وعمرة ولم أزد على الحج أي لأنها صارت قارنة وذلك أنه خرجوا أول ما خرجوا لا يريدون إلا الحج. فلما وصل إلى وادي العجيب قال له جبريل جاءه جبريل وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة بعمرة. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وأمر أصحابه أن يفعلوا ذلك من شاء فليفعل تخير. ثم لما اقترب من مكة بسرد قال لهم يعني تعللوا وعلى كل حال كثير منهم تعللوا. ولما وصل الى مكة وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة الزم الناس ان يتحللوا ويجعلوها عمرة. هذه كانت حج لبعضهم اذن النية قلبتها فصارت ايش عمرة فتحللوا منها. فكانت عائشة رضي الله عنها من جملتي كانت اول حج ثم قلبت في العمرة فجاءت بالعمرة ولكن حضر ولا تطوف ولا تقدر أن تطوف بالبيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تبقى على إحرامها ثم تدخل يوم الثامن الحج على العمرة دون أن تتحرك تطوف. فأدخلت الحج على بصر قارنة. فماذا عملت؟ ذهبت إلى عرفة ثم رجعت إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم جاءت إلى مكة وطافت طواف الزيارة وسعى سعي الحج واندمجت العمرة في الحج. والقارن والمفرد لا يختلفان إلا في مسألتين على الخلاف مسألة ايش؟ النية. هذا ينوي حجا وعمرة، وهذا ينوي حجا فقط مفرد. وفي الأخير أن المعتمر أن القارن يجب عليه هدي كالمتمتع على القول الراجح، وعلى القول الراجح. وبعض أهل العلم لا يرى ذلك بل يقصره، وهذا مذهب الظاهرية، يقولون لا ما في التمتع والواجب والقران ما في. وعلى كل حال فكانت ايش؟ حج وحج، لأنها ما فعلت العمرة شيئا، فقالت أنا أرجع بحج وحج. والناس كلهم طافوا وسعوا للعمرة، طافوا وسعوا للحج، فصاروا هكذا اثنين، وأنا بقيت بلا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما دام، وكان يحب أن يعني يدخل في قلبها شيئا سرورا، ما دام مشروع، ما دام مشروع. وهذا فيه مجلة لبعض أهل العلم ومن الصنعة الله المستعان. بعض أهل العلم، بعض الناس لما قرأ ذلك الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف الأمر إرضاء لعائشة. قال هذه كبيرة من كبائر الكلمة، العالي مثل السمعاني يتكلم بهذا الكلام. على كل قال ارضي الزوج زوجته بشراء الذهب، مش بمخالفة شرع الله، والله أنا يعني اعتبرتها نكتة بديعة في هذا المكان، في هذا المكان. الصنعاني يقول إرضاء لها، ما يجوز هذا إلا إرضاء لها لعائشة عن رجاله. يرتكب الحرام النبي صلى الله عليه وسلم إرضاء لها؟ هذا ما يقوله جاهل مسلم فضلا عن العالم الفاضل. فتكلم بهذا الكلام وقلت والله أنت أبدعت في قولك هذا. إذن المرأة ترضى بشراء الله مش بمخالفة شرع الله، هذا يعني شيء غريب. فلذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول السبب لذلك أنه من الذين يتحمسون على أن عمرة المكي ما يجوز، ويحملون حديث عائشة هذا أنه ما هو جائز إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله إرضاء لعائشة. هذا هو السبب. من قال لكم ما يجوز لأهل عمرة لمن جاء من الخارج الاعتمار يعتمر في الحج ثم يجب العمرة؟ يقولون لا ما يجوز هذا، هذا بدعة. النبي يفعله البدعة، ما هو الفرق بين السنة والبدعة؟ ما ثبت عن رسول الله والسنة، أليس كذلك؟ يقول هذا إرضاء لعائشة، ما هو الأمر كان شرعا. على كل حال نحن نقول أولا المسألة ليس في حد ذاتها، هل الذي تتوهمونه أو تفتون الناس بأن عمرة لأهل مكة ما فيه؟ هذا كلام بدعة، هذا أنتم المبتدعون. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده أنس وعائشة رضي الله عنه كلما جاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعتمر من التنعيم، وكذلك أنس كان يأتي بالعمرة بعد الحج، وكذلك ابن عمر هذه ثبتت عنه وعن التابعين كذا، وكذلك ابن الزبير كان من أهل مكة وكان يخرج إلى التنعيم ويأتي بالعمر إلى آخره. فنقول المسألة من أصلها منهارة، ما لكم حجة في هذا. حاليا الكلام هذا كلام بشر، ما ينبغي لمسلم أن يقول فضلا عن عالم يقول إرضاء لها، يعني العمرة من التنعيم ما تجوز، إنما النبي صلى الله عليه وسلم فعله إرضاء لعائشة. هل هذا معقول؟ الله المستعان. سامحه الله. قال ماذا؟ فقال ماذا؟ الشاهد هنا ولم أجل حج، فقال لها اذهبي ويرجفك عبد الرحمن. هذا معقول الشاهد، إرداف الرجل أخته خلفه جاي. فأمر عبد الرحمن أن أعمرها من التنعيم، فأتمر فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة حين جاءت، أي مؤدية لعمرتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني غادر بيته في طواف الصدر. فهذا هو السبب لذلك. الإسلام المنطلق قال حدثنا عبد الله بن محمد المسلم قال حدثنا ابن عيينة سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة وأعمرها من التنعيم. قال رحمه الله تعالى باب الارتداء في الغزو والحج، أي جواز الارتداء في الغزو والحج. هذه مسألة أيضا لها أهمية، وذلك أنه ورد النهي عن هذه المسألة عن الارتداء، فإذا لا بد أن نجمع لأن هذا الحديث يدل على جواز ذلك. فنقول أن الوعي بذلك يحمل على ما تضررت الدابة لا تطيق ذلك، فأما إذا أطاق ذلك فذلك جائز أن يرتدف أو أكثر من ذلك ثلاثة مع الصغار مثلا، فهذا جائز وليس ممنوعا. قال رحمه الله تعالى: السمعي المنتظر حدثنا قتيبة بن مسعود قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب السختيان عن أبي كلابة عبد الله بن زيد بن الجن عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف أبي طلحة. هذا مع أبي الشيخ رديف أبي طلحة، وذلك في غزوة خيبر. وإنهم لا يصرخون، لا في الحج هذا، وإنهم لا يصرخون بهما جميعا، أي قارنين بالحج والعمرة. الصحابة كانوا يلبون لبيك اللهم حجا وعمرة، الحج والعمرة، الحج والعمرة. فهذا دليل على جواز الابتداء على معاب الشاهد. وفي أيضا جواز القران، وهذا أيضا يعني جائز. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.